بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 55.
باب صلاة الكسوف. عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في 2 ركعتين و4 سجدات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. كنا قد بدأنا في شرح هذا الباب والكلام عن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ووقفنا عند الوجه السادس، وهو في قولها رضي الله تعالى عنها: وصلى 4 ركعات في 2 ركعتين و4 سجدات. أقول بارك الله فيك: اعلم أن أهل العلم متفقون على أن صلاة الكسوف 2 ركعتان فقط، متفقون على أن صلاة الكسوف 2 ركعتان فقط، وإنما وقع الخلاف بينهم في كيفيتها أو في صفة تلك الصلاة، وهذا الاختلاف نقتصر على أشهره. الصفة الأولى أنها 2 ركعتان، في كل ركعة قيامان، في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجدتان. هذا مذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد والليث وأبي ثور، ويدل عليه ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن يهودية جاءت تسألها فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: عائذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فكسفت الشمس، إلى أن قالت رضي الله عنها: ثم قام فصلى، وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد سجودا طويلا، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد وهو دون السجود الأول، ثم انصرف فقال: ما شاء الله أن يقول. ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. وأيضا استدل أصحاب هذا القول بحديث عبد الله بن عباس في الصحيحين أنه قال رضي الله عنه: إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس. وأيضا استدلوا بحديث جابر في الصحيح عند مسلم قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم سجد سجدتين، ثم قام فصنع نحوا من ذاك فكانت 4 ركعات و4 سجدات. وفي الباب أحاديث أخرى بارك الله فيكم. إذن هذا القول ماذا؟ الأول، القول الأول. القول الثاني: ركعتان، في كل ركعة قيام واحد، ركعتان في كل ركعة قيام واحد وركوع واحد وسجدتان كسائر النوافل، كسائر النوافل، وهذا مذهب أبي حنيفة. واحتج من قال بهذا القول بحديث أبي بكرة عند البخاري في الصحيح، فقال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجد وثاب الناس إليه قاموا معه، فصلى بهم ركعتين فانجلت الشمس فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا يخسفان لموت أحد، وإذا كان ذاك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. زاد النسائي: فصلى ركعتين كما تصلون، فصلى ركعتين كما تصلون. واستدلوا أيضا بحديث أبي داود في السنن من طريق أبي قلابة عن النعمان بن بشير قال: كسفت الشمس أو كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت، أي يسأل عن ماذا؟ هل انجلت الشمس أم لا؟ ركعتين ركعتين حتى ماذا؟ حتى انجلت. وأيضا عللوا بأن مطلق الصلاة، بأن مطلق الصلاة إنما ينصرف إلى الصلاة المعهودة، إلى الصلاة المعهودة، وهي أن يصلي ماذا؟ ركعتين ركعتين على صفة صلوات النوافل. القول الثالث: التخيير، التخيير بين الكيفيات والصفات التي ثبتت. وقال بهذا جماعة من أهل العلم منهم إسحاق وابن المنذر وابن جرير وابن خزيمة وابن حباء وابن حزم، وقال بعض الشافعية بأنه قول قوي. واحتج هؤلاء بما سبق من الأدلة التي سبقت معنا في الأوجه التي مضت، حتى قال الحافظ ابن حزم معلقا على حديث النعمان ابن بشير المذكور لكم آنفا عند أبي داود وغيره: قال عن هذا اللفظ، قال هذا اللفظ يريد تكرار ركعتين ركعتين، يقتضي ما ذكرناه، يقتضي ما ذكرناه وهو التخيير، له أن يصلي هذا وله أن يصلي هذا. ومما جاء أيضا عند مسلم في الصحيح من طريق عبد الملك بن عطاء عن جابر في استدلال أهل القول الثالث أهل التخيير، ما جاء عند مسلم في الصحيح من حديث عبد الملك بن عطاء عبد الملك عن عطاء عن جابر قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: إنما انكسفت لموت إبراهيم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس 6 ركعات ب4 سجدات، ففيه التنصيص على كم ركعة؟ 6. الحديث قالوا: فهذا يدل على أنه كان في كل ركعة يركع كم ركوعا؟ 3 ركوعات. واستدلوا أيضا بحديث مسلم من طريق حبيب عن طاووس عن ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات، 8 ركعات في 4 سجدات، ركعتين في كل ركعة، 4 ركوعات والسجدات التي في كل ركعة. والذي يظهر والله أعلى وأعلم أن الأصح في هذه الهيئات والكيفيات هي الصفة الأولى لصحة الأحاديث بها، وهي متفق عليها، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه الإمام ابن القيم، ونصره شيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد الله بن باز وشيخنا العلامة العثيمين رحم الله الجميع. وأما الأقوال الأخرى فمحل نظر، وبيانه أن حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه الذي مضى قال فيه الحافظ ابن حجر: زاد النسائي كما تصلون. واستدل به من قال: إن صلاة الكسوف كصلاة النافلة، وحمله ابن حبان والبيهقي على أن المعنى صلى ركعتين ها كما كالتي تصلون أو كما تصلون، على أن المعنى كما تصلون في الكسوف، كما تصلون في الكسوف. قال: لأن أبا بكر خاطب بذلك أهل البصرة، وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما علمهم أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان، كما روى ذلك الشافعي وابن أبي شيبة وغيرهما. فأكد أبو بكر رضي الله عنه لهم: تصلون ركعتين كما كنتم أو كما تصلون صلاة إيش؟ الكسوف، التي علمكم إياها من؟ عبد الله ابن عباس. يقول الحافظ ويؤيد ذلك أن رواية عبد الوارث عن يونس الآتية، يعني في البخاري، في أواخر الكسوف، أن ذلك وقع يوم مات إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت في حديث جابر عند مسلم مثله، وقال فيه: إن في كل ركعة إيش؟ ركوعين. قال: فدل ذلك على اتحاد القصة، وقد سبق أن قلنا أن الكسوف صار كم مرة على الصحيح. ورأيت كلاما للإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز يؤيد ما سبق أن ذكرناه من كلام شيخ الإسلام وغيره من تعليل روايات تعداد ماذا القصة، وأن ما خالف الكسوف الذي وقع في موت ابنه يعني يوم مات إبراهيم ما يخالف ذلك يعتبر شاذا. أقول يقول الحافظ: فدل ذلك على اتحاد القصة، وظهر أن رواية أبي بكر مطلقة، أبي بكرة مطلقة، وفي رواية جابر زيادة بيان في صفة الركوع والأخذ بها أولى، لأن تلك مطلقة وهذه إيش مقيدة وفيها بيان وتفصيل، والقصة واحدة ما هي قصتين كلها في يوم مات إيش إبراهيم. أما حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أخرجه كما مر الإمام أبو داود في السنن، والنسائي في المجتبى، وابن ماجه في السنن، وأحمد في المسند، والشافعي في السنن، وابن خزيمة في الصحيح في التوحيد، والبيهقي في الكبرى والمعرفة، كلهم من طريق أبي قلابة به. علق الحافظ البيهقي في الكبرى عقبه فقال: هذا مرسل، أبو قلابة لم يسمعه من النعمان بن بشير، وإنما رواه عن رجل عن النعمان، وليس فيه هذه اللفظة أو هذه اللفظة الأخيرة. وقال في المعرفة: هذا حديث لم يسمعه أبو قلابة من النعمان، إنما رواه في رواية أيوب السختياني عنه عن رجل عن النعمان، وقال فيه: فجعل يصلي ركعتين ويسلم، ويصلي ركعتين ويسلم حتى انجلت الشمس. يقول: وقيل عن أيوب عن أبي قلابة عن قبيصة الهلالي عن النبي عليه الصلاة والسلام، روي يعني من هذا الوجه أيضا. قال: وقيل عنه عن أبي قلابة عن هلال بن عامر عن قبيصة، وفي رواية قبيصة من الزيادة: فإذا رأيتم ذلك فصلوا كما فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة. قال: وروى الحسن عن أبي بكرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: فصلى بنا ركعتين. قال: ثم في رواية: كما تصلون، وفي أخرى: مثل صلاتكم هذه في خسوف الشمس والقمر. كل هذه روايات وألفاظ لهذا الحديث، ورأيتم إلا ما كان آخرا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: أما ما وقع عند النسائي من حديث النعمان فذكره، فإن كان محفوظا احتمل، إن كان محفوظا، وأنت رأيت ما فيه من خلاف ومن انقطاع، قال: احتمل أن يكون معنى قوله ركعتين أي ركوعين، ركعتين يعني إيش ركوعين. وقد وقع التعبير عن الركوع بالركعة في حديث الحسن قال: خسف القمر، وفي حديث خسف القمر حديث الحسن قال: وحديث ابن عباس في البصرة: فصلى ركعتين، في كل ركعة ركعتان، فسمى الركوع إيش ركعة، في كل ركعة ركعتان. الحديث أخرجه الشافعي، انتهى كلامه. وهذا الحديث حديث النعمان أعله الحافظ ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق بعدم سماع أبي قلابة من النعمان رضي الله تعالى عنه، حيث قال: أبو قلابة لم يسمع من النعمان فيما قيل. قال ابن أبي حاتم: قال أبي أبو قلابة عن النعمان يعني مرسل، قال يحيى بن معين هو مرسل، قال أبي قد أدرك أبو قلابة النعمان بن بشير ولا أعلم سمع منه. أضف هذا المثال إلى ما مر معكم في مسألة الإدراك الحسي والبدني والوقتي. وبمثل تعليل البيهقي أيضا أعله الحافظ الذهبي في تنقيح التحقيق له، ونقل ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص، نقل في التلخيص الحبير تعليل أبي حاتم للحديث بالانقطاع ولم يتعقبه بشيء. إذن حديث إيش؟ حديث معلول، حديث ماذا؟ معلول، وإن كان محفوظا فتوجيهه على ما قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. أما حديث جابر في الست ركعات بأربع سجدات وهو الذي مضى، وقلنا أنه عند من؟ عند مسلم في الصحيح، فقد قال فيه الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بعد أن ذكر أحاديث تدل على الصفة الأولى، قال هذا الذي صح عنه عليه الصلاة والسلام من صفة صلاة الكسوف وخطبتها، وقد روي عنه أنه صلاها على صفات أخر منها كل ركعة بثلاث ركوعات، هو حديث ماذا؟ حديث جابر. قال ومنها كل ركعة بأربع ركوعات، قال ومنها إنها كإحدى صلاة صليت كل ركعة بركوع واحد كنافلة، يعني سائر النوافل. قال ولكن كبار الأئمة لا يصححون ذلك، كالإمام أحمد والبخاري والشافعي، ويرونه غلطا. قال الشافعي وقد سأله سائل فقال روى بعضهم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بثلاث ركعات في كل ركعة، قال الشافعي فقلت له أتقول به؟ قال الشافعي لا، ولكن لما لم تقل به أنت وهو زيادة على حديثكم، يعني حديث الركوعين في الركعة؟ فقلت هو من وجه منقطع، ونحن لا نثبت المنقطع على الانفراد، لا نثبت المنقطع على الانفراد، ووجه نراه والله أعلم غلطا، لا نثبته، لأنه إذا كنا نراه منقطعا أو هو مروي على وجه غلط. قال البيهقي أراد بالمنقطع قول أبي عبيد بن عمير حدثني من أصدق، قال عطاء حسبته يريد عائشة الحديث وفيه روك، فركع في كل ركعة ثلاث ركوعات وأربع سجدات. قال وقال قتادة عن عطاء عن عبيد بن عمير عنها ست ركعات في أربع سجدات، فعطاء إنما أسنده عن عائشة بالظن والحسبان لا باليقين، هذا كلام أيضا عن رواية عن عائشة. وكيف يكون ذلك محفوظا عن عائشة وقد ثبت عن عروة وعمرة عن عائشة خلافه، وعروة وعمرة أخص بعائشة وألزم لها من عبيد بن عمير وهما اثنان، فروايتهما أولى أن تكون هي المحفوظة. قال وأما الذي يراه الشافعي غلطا فأحسبه حديث عطاء عن جابر، فذكر حديثنا حديث ست ركعات، ثم قال قال البيهقي عن أبي الزبير، قال البيهقي فمن نظر في قصة هذا الحديث وقصة حديث أبي الزبير يعني عن جابر علم أنهما قصة واحدة، وأن الصلاة التي أخبر عنها إنما فعلها مرة واحدة، وذلك في يوم توفي ابنه إبراهيم. ثم قال: ثم وقع الخلاف بين عبد الملك يعني ابن أبي سليمان عن عطاء عن جابر، وبين هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر في عدد الركوع في الركعة، فوجدنا رواية هشام أولى، يعني أن في كل ركعة ركوعين فقط لكونه مع أبي الزبير أحفظ من عبد الملك، ولموافقة روايته في عدد الركوع رواية عمرة وعروة عن عائشة، ورواية كثير ابن عباس وعطاء ابن يسار عن ابن عباس كثير عن ابن عباس وعطاء ابن يسار عن ابن عباس ورواية أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو، ثم رواية يحيى بن سليم وغيره. وقد خولف عبد الملك في روايته عن عطاء، فرواه ابن جريج وقتادة وعن عطاء عن عبيد بن عمير 6 ركعات في 4 سجدات، فرواية هشيم عن أبي الزبير عن جابر التي لم يقع فيها الخلاف ويوافقها عدد كثير أولى من رواية عطاء اللتين إنما إسناد أحدهما بالتوهم والأخرى بتفرده بها عن عبد الملك ابن أبي سليمان الذي قد أخذ عليه الغلط في غير حديث. واضح؟ قال: وأما حديث حبيب ابن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس، وذكر الحديث الذي تقدم لكم أيضا، قال: هذا مما تفرد به حبيب بن أبي ثابت، وحبيب وإن كان ثقة فكان يدلس ولم يبين فيه سماعه من طاووس، فيشبه أن يكون حماله عن غير موثوق به، وقد خالفه في رفعه ومتنه سليمان المكي الأحول، فرواه عن طاووس عن ابن عباس من فعله 3 ركعات في ركعة. وقد خولف سليمان أيضا في عدد الركوع، فرواه جماعة عن ابن عباس من فعله، كما رواه عطاء بن يسار وغيره عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في كل ركعة ركوعان. قال: وقد أعرض محمد بن إسماعيل البخاري عن هذه الروايات 3، فلم يخرج منها شيئا في الصحيح. لماذا؟ لمخالفتهن ما هو أصح إسنادا وأكثر عددا وأوثق رجالا. وقال البخاري في رواية أبي عيسى الترمذي عنه: أصح الروايات عندي في صلاة الكسوف 4 ركعات في 4 سجدات، إلى أن قال: وذهب جماعة من أهل الحديث إلى تصحيح الروايات في عدد الركعات، وحملوها على أن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها مرارا وأن الجميع جائز. فممن ذهب إلى هذا إسحاق بن راهوية ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وأبو بكر بن إسحاق الضبعي وأبو سليمان الخطابي واستحسنه بن المنذر، والذي ذهب إليه البخاري، هذا كلام من؟ ابن القيم. والذي ذهب إليه البخاري والشافعي من ترجيح الأخبار أولى لما ذكرنا من رجوع الأخبار إلى حكاية صلاته صلى الله عليه وسلم يوم توفي ابنه. قال: قلت: والمنصوص عن أحمد أيضا أخذه بحديث عائشة وحده في كل ركعة ركوعان وسجودان. قال في رواية المروذي أو المروزي عنه: وأذهب إلى أن صلاة الكسوف 4 ركعات و4 سجدات، في كل ركعة ركعتان وسجدتان. وأذهب إلى حديث عائشة أكثر الأحاديث على هذا، يقول أحمد. وهذا اختيار أبي بكر وقدماء الأصحاب، وهو اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية، وكان يضعف كل ما خالفه من الأحاديث، ويقول هي غلط، وإنما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكسوف 1 واحدة يوم مات ابنه والله أعلم. انتهى كلام من؟ الإمام ابن القيم. فهو يرى ما يراه هؤلاء الحفاظ من أن هذه الأحاديث غلط، وأن المحفوظ منها حديث الباب وما جاء في معناه مما تقدم في الصفة الأولى. أقول، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في المجموع لابن قاسم، قال: ومثل ما روى مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الكسوف 3 ركوعات و4 سجدات انفرد بذلك عن البخاري، فإن هذا ضعفه حذاق أهل العلم، ضعفه حذاق أهل العلم، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الكسوف إلا 1 واحدة يوم مات ابنه إبراهيم. وفي نفس الأحاديث التي فيها الصلاة ب3 ركوعات و4 ركوعات أنه إنما صلى ذلك يوم مات إبراهيم، في التنصيص كحديث جابر وما سبق. قال: ومعلوم أن إبراهيم لم يمت 2، ولا كان له إبراهيمان، وقد تواترت عنه أنه صلى الكسوف يومئذ 2 ركوعين في كل ركعة، كما روى ذلك عنه عائشة وابن عباس وابن عمرو وغيرهم. ولهذا ضعف الشافعي وغيره أحاديث 3 و4 ولم يستحبوا ذلك، وهذا أي القول أصح الروايتين عن أحمد، وروي عنه أنه كان يجوز ذلك، يعني هذه الصفات الأخرى، وروي عنه أنه كان يجوز ذلك قبل أن يتبين له ضعف هذه الأحاديث، يعني أحمد. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع معلقا على رواية جابر ذات 3 ركوعات: هذه الرواية شاذة، ووجه شذوذها، وقد أخبرتكم أن ينضم إلى هؤلاء الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز، فهو يرى أيضا شذوذ هذه الروايات. قال: ووجه شذوذها أنها مخالفة لما اتفق عليه البخاري ومسلم من أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الكسوف في كل ركعة 2 ركوعان فقط. يقول: ومن المعلوم بالاتفاق أن الكسوف لم يقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصلي له إلا 1 واحدة فقط، وعلى هذا فالمحفوظ أنه صلى في كل ركعة كم؟ 2 ركوعين. وما زاد على ذلك فهو شاذ. قال علل الشيخ: لأن الثقة مخالف لمن هو أرجح. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الإمام الألباني رحمه الله في الإرواء بعد كلام له حول أحاديث الباب، قال: خلاصة القول في صلاة الكسوف أن الصحيح الثابت فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو ركوعان في كل ركعة من الركعتين. جاء ذلك عن جماعة من الصحابة في أصح الكتب والطرق والروايات، وما سوى ذلك إما ضعيف أو شاذ لا يحتج به. انظر ما سيقول بعد هذا، قال: وقد فصل القول في ذلك، قد فصل القول في ذلك وانتهى تحقيقه إلى ما ذكرنا خلاصته هاهنا العلامة المحقق ابن قيم الجوزية في زاد المعاد في هدي خير العباد، فليراجعه من شاء المزيد من التحقيق. انتهى كلامه رحمه الله. أقول: ومن الحفاظ الذين تكلموا على هذه الأحاديث أيضا الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، حيث قال في بدء كلامه: الأحاديث في هذا الوجه في بعضها اضطراب. تركت ذلك، يعني الإطالة في التفصيل، نعم، تركت ذلك لشهرته عند أهل الحديث ولكراهة التطويل. قال: والمصير إلى حديث ابن عباس وعائشة من رواية مالك أولى، لأنهما أصح ما روي في هذا الباب من جهة الإسناد، ولأن فيها زيادة في كيفية الصلاة يجب قبولها واستعمال فائدتها، ولأنهما قد وصفا صلاة الكسوف وصفا يرتفع معه الإشكال والوهم، إلى آخر كلامه رحمه الله. ثم فصل الكلام عن حديث ابن عباس ووجه التعليل فيه، ومثل حديث عائشة ومثل حديث جابر رضي الله تعالى عن الجميع، فمن أراد مزيد إفادة فليراجع ذلك في مظانه. وضح؟ إذن الأصح في ذلك هي الصفة ماذا؟ الأولى. قد يقول قائل: لما الإطالة؟ لأن أهل القول خاصة الثالث الذين قالوا بالتخيير استدلوا بأحاديث كما مر فيها في مسلم وفي كذا وكذا، يحتاج إلى مزيد بيان، إلى مزيد بيان وإيضاح. نسأل الله التوفيق والسداد للجميع. تفضل.
قال رحمه الله تعالى عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم.
نعم. ثم ذكر ثاني أحاديث الباب وهو حديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنه، والكلام عليه من وجوه: الوجه الأول الحديث في الصحيحين واللفظ لمسلم، هذا اللفظ لفظ مسلم. وهنا أقول: جاء في النسخ المطبوعة للعمدة وكذا المطبوعة مع شروحها حتى ينكشف، كما عندكم أو كما قرأ، حتى ينكشف. والذي في صحيح مسلم المطبوع من صحيح الإمام مسلم: حتى يكشف، حتى يكشف بدون النون، والمعنى واحد. وأيضا أنبه إلى أنه جاء في بعض النسخ المطبوعة أيضا من العمدة زيادة ولا لحياته، لموت أحد من الناس ولا لحياته، هكذا. هذه زيدت في بعض، ليس في كل، في بعض النسخ المطبوعة وليست في كلها كما قلت، وهي كذلك، وهي كذلك أن المحفوظ في رواية العمدة بدونها، فلا أدري من أين زادها بعضهم، الله أعلم. مع أن هذه اللفظة ولا لحياته، مع أن هذه اللفظة ولا لحياته هي في صحيح مسلم موجودة، لكن نحن نتكلم عن نسخ العمدة. وهنا أنبه أيضا إلى أنه جاء في نسخة العمدة، أظن من تحقيق نظر، قوله ولا بدل ولا ينكسفان، عنده ولا ينخسفان، ينخسفان عنده ينخسفان بدل إيش؟ ينكسفان، ولم يذكر وجه تغييره لها، وجه إيش؟ تعديلها أو تغييرها. وبالنظر في عموم نسخ العمدة مع شروحاتها، نعم، ومقارنة ذلك بصحيح مسلم، فإن الصواب ينكسفان، ليس فيها ينخسفان، فلا أدري من أين إيش جاء بها، مما يدل على أن المصنف ذكرها ينكسفان، يعني احتمال أنها موجودة في نسخة خطية بعيد أنه ذكر الحديث في العمدة الكبرى له بهذا اللفظ ينكسفان، فابتعد ذلك عن أن يكون إلا من ماذا؟ من تصرف الطابع أو الذي أخرج تلك النسخة، والله أعلم. الوجه الثاني قوله عليه الصلاة والسلام آيتان من آيات الله، آيتان تثنية آية، وهي العلامة، الآية تطلق على العلامة والعبرة والأمارة، ولها معان أخرى، إلا أن الذي مضى هو الذي يعنينا. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: أي علامتان من آيات الله، علامتان من آيات الله الدالة على وحدانية الله وعظيم قدرته، أو على تخويف العباد من بأس الله وسطوته. ويؤيده قوله: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، انتهى كلامه رحمه الله. قوله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، يقول الحافظ النووي في شرح مسلم: قوله عليه الصلاة والسلام في أحاديث الباب إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، وفي رواية أنهم قالوا كسفت لموت إبراهيم، ويعلق على المجمل ما ورد في الباب، لا يعني حديث الباب الذي معنا، عموم الأحاديث التي وردت. قال: فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام، أو إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. قال: فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام ردا عليهم، ردا عليهم، لأنهم قالوا حقا ولا باطلا؟ باطلا، هذا الذي يجب، إذا قيلت المقولة الباطلة يجب ردها ممن عرف الحق من الباطل فيرد الباطل بالحق. قال ردا عليهم: قال العلماء، والحكمة في هذا الكلام أن بعض أهل الجاهلية الضلال كانوا يعظمون الشمس والقمر، فبين أنهما آيتان مخلوقتان لله تعالى لا صنع لهما، بل هما كسائر المخلوقات يطرأ عليهما النقص والتغيير كغيرهما. قال: وكان بعض المنجمين وغيرهم يقول: لا ينكسفان إلا لموت عظيم أو نحو ذلك. فبين أن هذا باطل، لا يغتر بأقوالهم، لا سيما قال: ولا سيما وقد صادف موت إبراهيم، يعني ابن النبي عليه الصلاة والسلام، انتهى كلامه رحمه الله. وكذلك الشمس والقمر مخلوقتان من مخلوقات الله، نعم، يعتريهما ما يعتري بقية ماذا؟ المخلوقات بأمره جل وعلا. قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا. فإذا رأيتم، أي معشر الأمة، منها أي الآيات التي يخوف الله بها عباده، والتي منها إيش؟ الخسوف أو الكسوف. شيئا، هذه نكرة تعم كل آية أو كل آية تخويف عند بعض أهل العلم. قال: فصلوا، أي لذلك صلاة، صلوا إذا ما وقع هذا صلاة مثل صلاتي التي صليتها. قال: وادعوا، أي وادعوه سبحانه وتعالى وأنيبوا إليه تضرعا خاشعين منيبين، حتى ينكشف ما بكم. ما الذي نزل بهم؟ الذي نزل أن ذهب أو حجب ضوء الشمس أو ضوء القمر، حتى ينكشف هذا، أي ما نزل بكم من ذهاب أو حجب نور الشمس أو القمر، وحتى يعود له نوره الذي أودعه الله فيه جل وعلا، لما فيه مصلحة، ما أودعه الله جل وعلا فيه مما فيه مصلحة، مما فيه مصلحة للعباد بل وللعالم أجمع. الوجه الثالث، وهي مسألة تتعلق بوقت صلاة الكسوف، متى يبدأ؟ وقت صلاة الكسوف يبدأ من وقت ظهور الكسوف وينتهي بزواله، وينتهي بزواله. وهذا مذهب جماهير أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو رواية عند المالكية. وحديث الباب حديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنه دليل على ذلك، ففيه قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتم منها شيئا إيش؟ فصلوا. ومثله في الدلالة ما جاء في الصحيحين من حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا. فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. ووجه الدلالة أنه عليه الصلاة والسلام جعل صلاة الكسوف من رؤية الكسوف إلى انجلائه، كذلك مما يدل على أن هذا الوقت هو الذي يبتدئ فيه أن صلاة الكسوف شرعت رغبة إلى الله في رد نعمة الضوء، وذلك إنما يكون في وقت الكسوف، وذلك إنما يكون في وقت ماذا؟ الكسوف. أما بعد الانجلاء فقد ذهب. الوجه الرابع وهو تنبيه متعلق بالوجه الثالث، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا بارك الله فيكم يلحظ أنه تعلن أو تعلن بعض المراصد الفلكية أو الجهات العلمية سيكون خسف أو كسف أو نحو ذلك. نعم، فما هو الموقف؟ هل نصلي حتى ولو لم تكسف الشمس بناء على خبرهم أم ماذا؟ يقول رحمه الله: العلم بوقت الكسوف والخسوف، العلم بوقت الكسوف والخسوف وإن كان ممكنا، لكن هذا المخبر المعين قد يكون عالما بذلك، قد يكون إيش؟ عالما بذلك، يعني عنده ماذا؟ معرفة أو علم بذلك، بهذه بمنازل القمر ومنازل ونحو ذلك يعني من الأمور، وقد لا يكون، وقد يكون ثقة في خبره وقد لا يكون. وخبر المجهول الذي لا يوثق بعلمه وصدقه ولا يعرف كذبه موقوف حتى ينظر فيه يعني. ولو أخبر مخبر بوقت الصلاة وهو مجهول لم يقبل خبره، ولكن إذا تواطأ خبر أهل الحساب على ذلك، تواطأ خبر أهل الحساب يعني الذين يحسبون هذه الأشياء، ما هم منجمين؟ نعم، أهل الحساب على ذلك فلا يكادون يخطئون. طيب، إذا تواطؤوا هل يترتب على تواطؤهم يعني علم شرعي نتعبد الله به؟ قال: ومع هذا يعني التواطؤ فلا يترتب على خبرهم علم شرعي، فإن صلاة الكسوف والخسوف لا تصلى إلا إذا شاهدنا ذلك، إلا إذا شاهدنا إيش؟ ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول شيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله كما في مجموع فتاويه بأن صلاة الكسوف مشروعة بالرؤية وليس بخبر أهل الحساب. انظروا إلى هذا الرجل الذي أراد أن يبرئ ذمته من كل باطل أو قول يشاع أو يذاع إذا ما بلغه قدر استطاعته. يقول رحمه الله بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله عليه الصلاة والسلام، قال: أما بعد، فقد نشرت صحيفة الرياض في عددها الصادر في يوم الأحد 14 من جماد الأولى عام 1416 نقلا عن عبد العزيز ابن سلطان الشمري مدير مراصد الأهلة بمعهد بحوث الفلك والجيوفيزياء، يقول: بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، يعني هنا في السعودية، أن القمر سيكسف مساء اليوم المذكور، يعني في ذاك الخبر، كما نشرت الصحيفة المذكورة في عددها الصادر يوم الاثنين 29 من جماد الأولى عام 1416 أن عبد الرحمن بن محمد أبو عمة أو عمة عميد كلية العلوم في جامعة الملك سعود ذكر للرياض يعني للصحيفة أن الشمس ستكسف صباح يوم الثلاثاء 30 من جماد الأولى. قال: وبلغني أن بعض أئمة المساجد عملوا بذلك ليلة 15 من الشهر المذكور. يقول الشيخ: مع عدم وجود الكسوف، أخذوا بخبر إيش؟ المراصد. مع عدم وجود الكسوف، قال: فرأيت أن من الواجب على مثلي بيان الحكم الشرعي في هذا الأمر، فأقول: قد صحت الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بالأمر بصلاة الكسوف والذكر والدعاء عندما يرى المسلمون كسوف الشمس أو القمر، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلهما يخوف بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. وفي لفظ آخر: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. قال: فعلق صلى الله عليه وسلم الأمر، فعلق، انتبه، فعلق الأمر عليه الصلاة والسلام الأمر بالصلاة والدعاء والذكر والاستغفار برؤية الكسوف لا بخبر الحسابين. فالواجب على المسلمين جميعا التمسك بالسنة والعمل بها والحذر من كل ما يخالفها، وبذلك يعلم أن الذين صلوا صلاة الكسوف ليلة الاثنين 15 يعني في تلك الليلة اعتمادا على خبر الحسابين قد أخطأوا وخالفوا السنة. ويعلم أيضا أنه لا يشرع لأهل بلد لم يقع عندهم الكسوف أن يصلوا. لو وقع في بلد آخر، في بلدك لم يقع، لا تشرع لك الصلاة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علق الأمر بالصلاة وما ذكر معها برؤية الكسوف لا بالخبر من أهل الحساب بأنه سيقع ولا بوقوعه في بلد آخر. وقد قال الله تعالى عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهو صلى الله عليه وسلم إنما صلى صلاة الكسوف لما وقع ذلك في المدينة وشاهده الناس. وقال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس وأنصح الناس، وأنه هو المبلغ عن الله أحكامه، فلو كانت صلاة الكسوف تشرع بأخبار الحسابين أو بوقوع الكسوف في مناطق أو أقاليم لا يشاهدها إلا أهلها لبين ذلك وأرشد الأمة إليه، فلما لم يبين ذلك بل بين خلافه وأرشد الأمة إلى أن يعتمدوا على الرؤية الكسوف، علم بذلك أن الصلاة لا تشرع إلا لمن شاهد الكسوف أو وقع في بلده. ولما شرع الله تعالى من بيان الحق والنصيحة للخلق والدعوة إلى سبيل الهدى والتحذير مما يخالف ذلك جرى تحرير هذه الكلمة. شوف، كل هذا نصيحة للأمة وبيانا للحق. لو قيل هذا الأمر الناس ماذا في هذا؟ لا تكبروا القضية. كل هذه النصوص ساقها رحمه الله لبيان أهمية لزوم السنة ووجوب الاعتصام بها والحذر من مخالفتها، فإن المخالفة في الأمر اليسير في ظنك تجر إلى الأمر إيش؟ الكبير. فيا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير، سبحوا الله 100. قال: كم من مريد للخير لم يصبه؟ قال الراوي: فرأيته إيش؟ رأيتهم يطاعنوننا يوم النهروان. رحمه الله وغفر له. ويقول شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: مسألة، إذا قال الفلكيون إنه سيقع كسوف أو خسوف، يعني ماذا نفعل؟ قال: فلا نصلي حتى نراه رؤية عادية، عادية ما هو بالمناظير، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأيتم ذلك فصلوا. أما إذا من الله علينا بأن صار لا يرى في بلدنا إلا بمكبر أو نظارات، فلا نصلي، يقول، حتى لو كذا جاءت عندك هذه ماذا الأمور الحادثة، أما ترى الناس يخرجون ويترصدون هذا؟ نسأل الله السلامة والعافية. الوجه الخامس: هل تؤدى صلاة الكسوف أو الخسوف في أوقات النهي؟ في أوقات النهي الجواب: مر معكم الكلام عن حكم أداء النوافل في أوقات النهي، عندما تكلمنا عن حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما من شرح العمدة، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس إلى آخر كتاب المواقيت، يعني مر هناك أظنه في الوجه الخامس، وذكرت أن الراجح فيها أنه يجوز إيقاع صلوات ذوات الأسباب كتحية المسجد وصلاة الجنازة ومنها صلاة الكسوف ونحوها، وأنه مذهب الإمام الشافعي، وأنه رواية عن الإمام أحمد، واختيار الأئمة ابن تيمية وابن القيم وابن باز والعثيمين وغيرهم. وأزيد فأقول أن ما يتعلق بمسألة صلاة الكسوف في أوقات النهي قولان أيضا لأهل العلم على ما مر، أنها تشرع في كل وقت ولو في أوقات النهي، وهو قول من سبق أن ذكرته لكم، وأيضا يضاف إليهم أنه قول للمالكية أيضا، ذلك أن صلاة الكسوف إذا ما فاتت ولم إذا ما وقعت يعني في وقت النهي فلم يصلها الناس وذهب الكسوف فات وقتها لا تقضى صلاة الكسوف، لا تقضى. وكذلك للأدلة الواردة في جواز صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي. والقول الثاني أنها لا تصلى في وقت النهي، وهذا مذهب من ذهب إلى القول بمنع التنفل مطلقا في مثل هذه الأوقات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يتكلم عن صلاة الجنازة بعد الفجر وبعد العصر، ونقل عن ابن المنذر إجماع المسلمين على جواز فعلها في هذين الوقتين، وحكى كلاما عن الإمام أحمد في ذلك، ثم قال: وأما سائر ذوات الأسباب مثل تحية المسجد وسجود التلاوة وصلاة الكسوف ومثل ركعتي الطواف في الأوقات الثلاثة ومثل الصلاة على الجنازة في الأوقات الثلاثة فاختلف كلامه، يقصد الإمام أحمد، فاختلف كلامه فيها، والمشهور عنه النهي وهو اختيار كثير من أصحابه، فذكر بعضا من أصحابه قال وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، لكن أبو حنيفة يجوز السجود بعد الفجر والعصر لا واجب عنده، بناء على ما سبق كلامه وذكره لكم هناك أنه يرى ذلك كراهة لا تحريما، لا تحريما. قال الإمام ابن تيمية: والرواية الثانية جواز جميع ذوات الأسباب، وهي اختيار أبي الخطاب يعني من الحنابلة، وهذا مذهب الشافعي وهو الراجح في هذا الباب لوجوه، ثم أطال رحمه الله سرد هذه الوجوه في الجواب عمن قال بالمنع. وضح؟ يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله معلقا على حديث الباب: فيه دليل على مشروعية الصلاة في كسوف القمر، وفيه جواز صلاة الكسوف في كل وقت لتعليق الصلاة بإيش؟ بالرؤية، وهي ممكنة في الأوقات المكروهة وغيرها، يعني الرؤية، يعني إيش؟ الرؤية. انتهى. وسئل شيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد الله بن باز قال: السائل: قد يحدث كسوف الشمس بعد العصر، فهل نصلي صلاة كسوف الشمس، صلاة الكسوف في وقت النهي وكذا تحية المسجد؟ قال: في المسألتين خلاف بين أهل العلم، والصواب الجواز، بل شرعيته، بل إيش؟ ما هو يجوز، بل هو المشروع، يعني لأن صلاة الكسوف واجب وتحية المسجد من ذوات الأسباب، والصواب شرعيتها في وقت النهي بعد العصر وبعد الصبح كبقية الأوقات لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر، إلى آخره. قال: ولقوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد، الحديث، قال عن كلا الحديثين متفق على صحته. قال: وهكذا ركعتا الطواف إذا طاف المسلم بعد الصبح أو العصر، لقوله عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. قال الإمام ابن باز: رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح عن جبير بن مطعم رضي الله عنه. انتهى كلامه. ويقول شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح، في الزاد، شرح الزاد، معلقا على قول صاحب الزاد: وإن غابت الشمس كاسفة، قال: أي إذا غابت الشمس كاسفة فإنه لا يصلى، لأنها لما غابت ذهب سلطانها. إلى أن قال في هذا مسائل: الأولى إذا كسفت في آخر النهار، يعني قبل إيش؟ قبل غيابها، فلا يصلى الكسوف بناء على أنها سنة، وأن ذوات الأسباب لا تفعل في وقت النهي، هذا هو المذهب. ولكن الصحيح في هذه المسألة أنه يصلى للكسوف بعد العصر، أي لو كسفت الشمس بعد العصر فإننا نصلي لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم ذلك فصلوا، فيشمل كل وقت. فإن قال قائل، وهذا كلام دقيق الحقيقة، قال: فإن قال قائل: عموم قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر يشمل كل صلاة، فعندنا الآن عمومان: عموم النهي عن كل صلاة في زمن معين وهو العصر مثلا، وعموم الأمر بصلاة الكسوف في كل وقت. وفي مثل هذا يسمى العام والخاص من وجه، فأيهما يقدم، عموم النهي أو عموم الأمر؟ إذا قلنا نقدم عموم الأمر، قيل: بل عموم النهي يعني أولى بالتقديم، لأنه أحوط، لأنك قد تقع في معصية. قال: وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قاعدة فقال: إذا كان أحد العمومين مخصصا فإن عمومه يضعف، أي إذا دخله التخصيص صار ضعيفا لأنه بدأ يقل، دلالة العموم. قال فيقدم عليه العام الذي لم يخصص، لأن عمومه محفوظ باقي، وعموم الأول الذي دخله التخصيص غير محفوظ. وهذا الذي قاله يعني ابن تيمية، يعني ابن تيمية، هذا الذي قاله صحيح. بل إن بعض العلماء رحمهم الله قال إن العام إذا خصص صارت دلالته على العموم ذات احتمال، يعني دلالة احتمال. وأورد كلاما ثم قال لكن الراجح أن العام إذا خصص يبقى عاما إلا في المسألة التي خصص فيها فقط. بعد هذا الكلام من الناحية الأصولية قال فحديث الأمر في الصلاة عند رؤية الكسوف لم يخصص، وحديث الصلاة بعد العصر مخصص، يعني النهي بعد العصر مخصص بقوله عليه الصلاة والسلام إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذا للرجلين اللذين تخلفا عن صلاة الفجر ولا صلاة بعد صلاة الفجر. قال كذلك أيضا مخصص بركعتي الطواف، فإن الإنسان إذا طاف لو بعد العصر يسن أن يصلي ركعتين، ومخصص أيضا بقضاء الفريضة إذا نسيها، فمن نام عن صلاة أو نسيها وذكرها ولو بعد العصر فإنه يصليها. فعموم النهي إذن مخصص بعدة مخصصات، فيكون عمومه ضعيفا ويقدم حديث الأمر. ومن ثم صار القول الراجح في هذه المسألة أن كل صلاة لها سبب تصلى حيث وجد سببها ولو في أوقات النهي، وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد. انتهى كلامه. وضح؟ الوجه السادس، هل يجهر بالقراءة في صلاة الكسوف أم يسر؟ هل يجهر أم يسر؟ يقول العلامة الصنعاني رحمه الله في سبل السلام شارحا حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام جهر في صلاة الكسوف بقراءته، ها؟ قال شارحا هذا الحديث، حديث في الصحيحين، قال الحديث دليل على شرعية الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف، والمراد هنا يعني في حديث من؟ عائشة، كسوف الشمس، لما أخرجه أحمد بلفظ خسفت الشمس، وقال ثم قرأ فجهر بالقراءة. قال وقد أخرج الجهر أيضا يعني بالقراءة الترمذي والطحاوي والدارقطني. قال وقد أخرج ابن خزيمة وغيره عن علي رضي الله عنه مرفوعا الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف، وفي ذلك أقوال أربعة يعني في مسألة الجهر أم الإسرار. الأول أنه يجهر بالقراءة مطلقا، يجهر بالقراءة إيش؟ مطلقا في كسوف الشمس والقمر لهذا الحديث وغيره. يقول وهذا مذهب أحمد وإسحاق وأبي حنيفة وابن خزيمة وابن المنذر وآخرين. الثاني يسر مطلقا سواء في كسوف أو شمس أو قمر. قال لحديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قام قياما طويلا نحو من سورة البقرة، قال: فلو جهر لم يقدره بما ذكره نحوا. يقول: وقد علق البخاري عن ابن عباس أنه قام بجنب النبي عليه الصلاة والسلام في الكسوف فلم يسمع منه حرفا. قال: ووصله البيهقي من ثلاث طرق، يعني هذا المعلق، وأسانيدها من طرق أسانيدها واهية، هذا المعلق لا يصح، فيضعف القول بأنه يحتمل أن ابن عباس كان بعيدا عنه فلم يسمع جهره بالقراءة. الثالث أنه يخير فيهما بين الجهر والإسرار، إن شاء أسر وإن شاء إيش جهر. يقول: لثبوت الأمرين عنه صلى الله عليه وسلم كما عرفت من أدلة القولين. هو يحكي. قال الرابع أنه يسر في الشمس ويجهر في القمر، لأنهم لماذا يعدون أن القمر صلاة ليلية فيجهر فيها، أما في النهار فهي صلاة نهارية فيسر. قال: يسر في الشمس ويجهر في القمر، وهو لمن عدا الحنفية من الأربعة عملا، يعني هذا القول لمن عدا الحنفية عملا بحديث ابن عباس، وقياسا على الصلوات الخمس كما ذكرنا جهرية وسرية. طيب ماذا علق قائلا؟ وما تقدم من دليل أهل الجهر، وما تقدم من دليل أهل الجهر مطلقا أنهض، يعني أقوى دليلا وحجة، أنهض مما قالوه. انتهى كلامه رحمه الله. أقول: قد بوب الإمام البخاري في الصحيح في موطن من مواطن ذكره لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي تقدم ذكره في كلام الحافظ الصنعاني، قال: باب الجهر بالقراءة في الكسوف. باب الجهر بالقراءة في إيش؟ هكذا جزم البخاري. قال الحافظ في الفتح: أي سواء كان للشمس أو للقمر. انتهى. وهذا الاختيار هو اختيار شيخ شيوخنا العلامة الحافظ حافظ حكمي رحمه الله في نظمه السبل السوية. فهذه اختار هناك رحمه الله، قال: واختلفوا في الجهر والإسرار فيها، ونص الجهر في البخاري. قال شيخنا العلامة زيد رحمه الله: هذا البيت ذكر اختلاف العلماء في مسألة الجهر والإسرار بالقراءة في صلاة كسوف الشمس أو القمر، وفيه إشارة إلى اختيار الناظم للقول بالجهر مطلقا، حيث قال: ونص الجهر في البخاري. ثم ختم شيخنا الشيخ زيد رحمه الله كلامه بقوله: وأعجبني، يقول: وأعجبني ما سطره الإمام الشوكاني بعد أن ذكر الخلاف في المسألة وأدلة المختلفين. قال، يعني الشوكاني، هذا كلامه في النيل موجود، قال: والصواب أن يقال إن كانت صلاة الكسوف لم تقع منه عليه الصلاة والسلام إلا مرة واحدة، كما نص على ذلك جماعة من الحفاظ، فالمصير إلى الترجيح متعين، أليس كذلك؟ وحديث عائشة الذي فيه التصريح بالجهر أرجح لكونه في الصحيحين ولكونه متضمنا للزيادة ولكونه مثبتا ولكونه معتضدا بما أخرجه ابن خزيمة وغيره عن علي مرفوعا من إثبات الجهر. قال وإن صح أن صلاة على فرض يعني وإن صح أن صلاة الكسوف وقعت أكثر من مرة كما ذهب إليه البعض فالمتعين الجمع بين الأحاديث بتعدد إيش الواقعة فلا معارضة بينها. يعني لو قلنا على فرض ماذا الثبوت قال إلا أن الجهر أولى من الإسرار لأنه زيادة. ويقول شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع تميزت صلاة الكسوف عن بقية الصلوات بأمور هي: أولا زيادة ركوع في كل ركعة على الركوع الأول، زيادة ركوع في كل ركعة على الركوع الأول. ثانيا أن فيها بعد الركوع قراءة، أليس كذلك؟ ثالثا تطويل القراءة فيها والركوع والسجود، تطويل القراءة فيها والركوع والسجود أي يطول فيهما أيضا. رابعا الجهر فيها بالقراءة، الجهر فيها إيش بالقراءة ليلا أو نهارا. الخامس يشرع إذا انتهت الصلاة ولم يتجلى الكسوف الذكر والاستغفار والتكبير والعتق، وهذا فرق خارج عن نفس الصلاة الذكر والتسبيح لكنه فرق إيش صحيح. انتهى كلامه رحمه الله. طيب نقف عند الوجه السابع، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. كم مرة يسأل تقرأ الفاتحة في صلاة الكسوف إذا كان في كل ركعة قيامان؟ في كل ركعة تقرأ الفاتحة والسورة وتركع، ثم إذا رفعت تقرأ الفاتحة والسورة، وهكذا في الركعة ماذا الثانية. وصلى الله على رسول الله وعلى آله
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.